الحمد لله الكريم الخلاق، أحمده سبحانه، نهانا عن الافتراق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالتوحيد ودعوة الناس إلى الاتفاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جمع الله به الخلق ولم الله به الشمل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فلازلنا في ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف والافتراق مما ذكره أو مما يستفاد من تبويبات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه. وقد ذكرنا فيما مضى 30 سببا ووسيلة مؤدية للافتراق، ونبدأ اليوم بذكر السبب 31، ألا وهو الحيل والتحايل. فإن الحيل والتحايل من أسباب نشوء التفرق والتحزب، ولا ريب أن الناس إذا رأوا أو إذا رأى بعضهم بعضا يتحايلون، سواء في بيوعهم أو تعاملاتهم أو علاقاتهم، سواء في أقوالهم أو في عموم أفعالهم أو في خصوصها، فإن ذلك سبب من أسباب نشوء الافتراق والاختلاف المؤدي إلى التفرق. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في كتاب الحيل أبوابا كثيرة ذات دلالة على النهي عن البعد عن الحيل والتحايل. وقد جاء الإسلام بمنع الحيل، وبين أن التحايل من صفات اليهود، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال عمر رضي الله عنه: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، لأن فيه غشا وخداعا للمسلمين أن هذا زيت ودهن وهو إنما أذيب من محرم. وقد سأل الصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، وقالوا: إنا ندهن بها السفن ونستصبح بها للمصباح. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، فباعوها. فهذا الحديث أصل في النهي عن الحيل. وذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز المصير إلى الحيل لا في الأفعال ولا في الأقوال إلا عند الضرورة التي فيها إتلاف النفس. ومثلوا لذلك بقول الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له بعض الكفار وهم في طريق الهجرة: من هذا الذي معك؟ قال: هاد يهديني. فورى بالقول حتى لا يقع في الكذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي ولا ريب إلى أقوم سبيل. فضرورة الحفاظ على النفس والمال والعرض مدعاة إلى الحيلة، لكن بشرط ألا يتضرر الآخرون كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله. وقد قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لسارة: إن الفاجر سألني من معك؟ قال: فقلت: إنها أختي، وإنه ليس في الأرض أحد سواي وسواك على الإسلام، يعني أننا أخوة في الإسلام. فسار إبراهيم عليه السلام إلى هذه المقالة لفرعون مصر حتى يتخلص من القتل، فهذا أمر مباح. أما توسع الناس في الحيل لأجل المكاسب الدنيوية فإنها مفرقة للجمع، وإذا زاد الناس فيها كان ذلك سببا في الشق، وإذا طمع الناس في أموال بعضهم بعضا من طريق الحيل فإن ذلك سبب للتنازع الفعلي، كما هو حاصل اليوم في بعض البلدان مع الأسف الشديد. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: يجب على ولي الأمر أن يمنع الحيل مطلقا، سواء في بيوعات الناس أو في تعاملات الناس أو في تعاملهم معهم، في تعامله معهم أو تعاملهم معه. السبب 32 من أسباب الافتراق في الأمة: الحرص على الإمارات وطلب المسؤوليات والمناصب الرفيعات، فإن الحرص على الإمارة والحث واللحث واللهف واللهث وراءها والبحث عن المناصب سبب عظيم من أسباب ارتكاب محظورات، ومنها أنه سيقدم نفسه باسم المصلح وأن غيره مفسد، ومنها أنه يبخس حق الآخرين وسيتكلم فيهم بالظلم والعدوان المحرمين في الدين، ومنها أنه ربما يقع فيه بالغيبة والنميمة في خصمه، وربما يصل الأمر إلى أن يدبر لخصمه مكيدة أو مكايد. ولذلك ربان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على النهي عن طلب الإمارات، لأنها مسؤوليات في الدنيا ندامات يوم القيامة، وطلب المسؤوليات والمناصب الرفيعة عند أهل الدنيا سبب للتفرق. وأنتم ترون أن أناس متآلفين فيما بينهم إذا جاء وقت الترشيحات في المناصب أو في الامتيازات، ما الذي يحصل من القيل والقال، وما الذي يحصل من التفرق في الأحوال؟ كل إنسان يرى ذلك، سواء كان مدرسا في مدرسته أو موظفا في إدارته أو جنديا في سريته أو شرطيا في إدارته، يرى هذه الأمور. ولهذا ينبغي تربية الناس على عدم الحرص على الإمارات والمسؤوليات. قال عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، ناس رشحوك وأنت ما تقدمت ولا جيت، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، حتى مناصب التدريس، ما يجي إنسان يقول أنا أبي أدرس، أنا أبي ألقي محاضرة، لكن إذا الناس طلبوك وأنت أهل فلا تتأخر. متى ما طلب الإنسان وذهب وهو أهل نفع الله به، ومتى ما عرض الإنسان نفسه فإنه ربما لا يؤدي الغرض. فإن قال قائل فإن نبي الله يوسف قد طلب، نقول متى ما أصبحت معصوما فاطلب، وإلا فإياك والدعاوى. وهذا إرشاد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو إرشاد عام. قال عليه الصلاة والسلام لا تسل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. إذن من أراد الإعانة على أمر فلا يطلب الأمر، فإن جاءه الأمر من الله عز وجل فهذا خير وبركة، ويعان بإذن الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور والمسؤوليات والقضايا التي فيها تحتك واحد أو اثنين. ما دام تحتك ناس فهذه مسؤولية. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أرسلني عاملا أعمل لك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لا تسل الإمارة، فإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فإنها يوم القيامة حسرة وندامة. وأبو ذر جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه له مكان عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يوله. وفي بعض طرق الحديث علة أخرى، قال إنك امرؤ ضعيف، فإذا إنك امرؤ ضعيف ولا تسأل الإمارة، ففيه علتان. لو كان الإنسان قويا لا يسأل، فإن ولي يعان، وإن كان الإنسان ضعيفا وسأل فهذا أدعى لأن لا يعان، وإن كان قويا وسأل فهذا لا يعان. فإن كان قويا ولم يسأل وأعطي المنصب فهذا لا ريب أنه يعان. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم، خطاب عام ولا خاص؟ إنكم عام. إنكم ستحرصون على الإمارة، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. الكلام عام. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. أنت الآن راح تأخذ الإمارة، والناس يتنعمون تحتك ويأخذون منك، وأنت بئست الفاطمة، أنت يعني الذي تريد أن تبعد نفسك عنها ما تستطيع. ولذلك ذم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب الإمارة بقوله: وستكون ندامة يوم القيامة. أورد هذا الحديث الإمام البخاري تحت باب، قال: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وهذا دليل على عظيم فقه. وحديث عبد الرحمن بن سمرة أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت باب: باب من سأل الإمارة وكل إليها. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يحرص على مناصب فانية، حتى قال عليه الصلاة والسلام بحديث أشد من هذا، قال: إن استطعت ألا تتأمرن على اثنين فافعل. شيء عجيب، سبحان الله. الإنسان يخشى المحاسبة يوم القيامة عن أولاده، عن زوجته تحت يده، فكيف بأناس حقوقهم قائمة على المشاحنة وعدم المسامحة. الواحد يخاف أن يكون لم يؤدي حق أولاده وزوجته ومن تحت يده من أمه وإخوته، مع أن حقوقهم في الغالب أنهم يسامحون، فكيف بأناس حقوقهم مبنية على المشاحنة؟ يقول الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر منهم؟ قال العلماء: لعلته. الأولى: يخشى أن يطلبوا منه حسنة، والثانية: يخشى أن يطالبوه بحق قصر فيه معهم. فكيف إذا كان إنسان مسؤول عن 1000 إنسان؟ كيف إذا كان إنسان مسؤول عن 10,000 إنسان؟ كيف إذا كان إنسان وزير مسؤول عن 100,000 إنسان؟ متى سينتهي من الحساب؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي سيدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والله أعلم من أي الأعوام، لكن 500 عام ما هو بأمر أي، أمر عظيم. لماذا؟ قال العلماء: لأن ما عندهم شيء يحاسبون عليه، إنما حياتهم الكفاف أو العفاف أو أقل من ذلك، وهو الاستعفاف. أما الأغنياء يحاسبون على ما عندهم، من أين كسبت، وين أنفقت، وين هذا الفلس، وين هذا الدينار، وين هذا الدرهم، وين هذا الدولار، وين هذا البيت، وين هذا الغرفة، وين هذه السيارة، وين هذا المركب، وين هذا الملبس، وين هذا المفرش، هذا ليش رميته، هذا ليش أخذته، هذا ليش اشتريته، هذا لماذا تباهيت، إلى آخره. أسئلة لا تنتهي. كلما كثرت العروضات سمى الأعراض، كلما كثرت المسائل. قال الله عز وجل: تسألن يومئذ عن النعيم. طيب إذا كان الفقير يدخل قبل الغني 500 عام، اللي ما عنده مسؤولية سيدخل قبل الذي عنده مسؤولية بمثل الفقير. ففرق عظيم بين من عنده مسؤولية يسأل، يقول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال بعض المفسرين: مسؤولون عما استرعوا. فإذا ينبغي على المسلم أن لا يحرص على الإمارة، فإن الحرص عليها سبب للاختلاف والافتراق، وعدم الحرص عليها سبب للتآلف والاجتماع. ولهذا يا إخواني، متى ما رأى أهل الدنيا باصطلاحهم المطاوعة وهم يزهدون في دنياهم يحبونهم، ولذلك كان كثير من عوام المسلمين يحبون المطاوعة. يوم ما كانوا يدخلون انتخابات مجلس الأمة، ويوم دخلوا انتخابات مجلس الأمة صارت العامة شافوهم يتنافسون معهم على كراسيهم، على مناصبهم، صاروا يبغضون المطاوعة. والسبب تنافس أهل الدين أهل الدنيا في دنياهم، وهذا من العجائب. لماذا يتنافس أهل الدين أهل الدنيا على دنياهم؟ يقول: نريد الإصلاح. الإصلاح يمكن بنصح من تولى هذا الأمر، أما أن يقوم أهل الدين بمثل هذه الأمور التي فيها المسؤوليات وفيها الكراسي والمناصب والفلوس، فهذا يحصل معه ما يحصل من الشحناء والبغضاء. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أخشى الفقر عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. السبب 33: عدم محاسبة الإمام أو الحاكم العمال. هذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. الواجب على الحاكم أن يحاسب من تحته من الوزراء والمسؤولين، والواجب على الوزير أن يحاسب من تحته من المسؤولين، والواجب على المدير أن يحاسب من تحته من المسؤولين. أما ترك الحبل على الغارب فهذا يؤدي إلى النزاع والشقاق، وأما محاسبة العمال ومحاسبة كل مسؤول على حدة هذا يجعل سبب الافتراق بعيدا ويجعل الوفاق قريبا. ولهذا أيها الإخوة، يقول بعض العلماء إن عدم محاسبة الحاكم للأمراء المناطق مثلا أو للوزراء مثلا سبب لتمادي العمال في الباطل، فربما أحدهم يستأسد على الناس، وربما أحدهم يستأثر دون الناس وهو في مأمن، ما حد يحاسبه، ما حد يقول له شيء، ولذلك ينزعون إلى هضم الحقوق، وإذا هضموا حقوق الناس يحصل النزاع والافتراق. يهملون أمور الناس ولا ينظرون في أمورهم، وذلك يورث الشقاق. لا يدبرون شؤون النواحي، ثم ربما يزيد هذا الأمر من الطين بلة البطانات السيئة. ولذلك قال العلماء الواجب على ولي الأمر والمسؤول أن يتخذ البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتذكره بالصدق وترفع إليه حوائج الخلق ولا تحجب عنه الأمور والحقائق. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام: وضع أكثر من باب في أهمية محاسبة الإمام الحاكم العمال. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحاسب عماله، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من قصة ابن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله عاملا على الصدق، فلما جاء قال: هذا إليكم. قيل له: وما هذا؟ يعني أنت رحت ما كان عندك هذا الشيء، منين جبت هذا الشيء؟ قال: هذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال: هلا جلس في بيت أمه فيهدى له. ففيه دلالة على محاسبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعماله ورعاياه. السبب الرابع والثلاثون: عدم الاستخلاف في الحكم، فإن ذلك سبب من أسباب نشوء الافتراق، أن يموت أو يقارب الموت الإمام أو الحاكم ولم يعهد إلى من بعده، ولم يعهد إلى من بعده، فيتطلع إلى الحكم كل أحد، فيتفرق الناس تفرقا غير مجد ويتحزبون، وربما يختلف أهل البيت الواحد على الحكم فيحصل النزاع والافتراق في البلد. ولذلك نص جمع من الفقهاء على وجوب الاستخلاف، وذلك قطعا لدابر التنافر وحسما لموضوع الاستخلاف، فإن على الحاكم أن يشور أهل الرأي والمشورة، وأن ينظر من يكون أهلا للحكم فيجعل له ولاية العهد من بعده ممن يكون قادرا وتجتمع عليه الكلمة وتبقى به الألفة وتدوم به أمر اجتماع الناس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه. انظروا إلى حرص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ولاية العهد وهو في مرض الموت، قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر، مع أن طيلة 15 يوم وأبو بكر يصلي بالناس وينظر في شؤون الناس وحاجات الناس، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أو لقد أردت، لقد هممت أو أردت، في رواية هكذا ورواية هكذا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه يعني عبد الرحمن، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ومقصود بمجيء أبي بكر لكي يكون كاتبا، والعهد لأبي بكر بالحكم، قال أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. هذا الذي نستفيد منه، أن ترك الناس بلا ولاية عهد فتح لباب تقول القائلين وتمني المتمنين. هذا أخذناه من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله، يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو قال: يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني الأمر مشترك، الله يأبى ويدفع، والمؤمنون يدفعون ويأبون غير أبي بكر، لأنهم ينظرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الصديق لإمامتهم في الدين، فكيف لا يكون إماما لهم في أمور الدنيا. وهذا فيه رد على من يزعم أن ولاية العهد بدعة، أو أن ولاية العهد على خلاف الشرع، فهذا والله قوله هو المخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي بكر: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أورده البخاري تحت باب عجيب، باب الاستخلاف. إذن فهم أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استخلاف، وإلا كيف يضع هذا الباب؟ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، أقرئ يعني أطلب منهم أن يقرأوا، أن أقرأ عليهم القرآن ويصححوا لي. قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، جالس عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس يقرأ عليه في منى، في خيمته، منزله يعني الذي نزل فيه الخيمة، قال: وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن، وهو عند عمر بن الخطاب، قال: إذ رجع إلى عبد الرحمن، راح عمر طلع ورجع مرة ثانية، فقال عمر: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول، هذا الرجل جايب الخبر لعمر، يقول: هل لك في فلان يقول لو مات أمير المؤمنين، أو لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. شوف الناس تمنوا له، ليش؟ أن عمر ما استخلف، عمر ما استخلف، ما قال: إذا أنا مت فالخلافة في فلان، ولذلك تمنى بعض الناس وتقول بعض الناس، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، يعني في منى، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لا تتكلم، هذه حسن المشورة من حسن البطانة، يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم، أنت جاي الحج، الحج فيه كل أحد، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، كل الناس موجودين، اللي يسوى فلس واللي ما يسوى شيء، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، هم اللي راح يكونون جالسين جنبك، وأنا أخشى أن تقوم فتقول: مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها، ما راح يفهمون كلامك، وأن لا يضعوها في مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس لله دار. نصيحة عجيبة. ولذلك لا ينبغي للحاكم إذا رأى نوع نزع وافتراق أن يأتي ويقول الكلام ويشاور عامة الناس، فإن ذلك يزيد الاختلاف اختلافا، وإنما يشاور خاصة الناس، كما هي إشارة عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنه، قال حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص إلى أهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. شوف الفقه. قال ابن بطال، طبعا هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال بعض الشافعية: فإن قال قائل لم جاز للإمام تولية العهد، وإنما يملك النظر في المسلمين حياته، الحاكم يملك النظر في المسلمين حياته، وتزول عنه بوفاته، وتولية العهد استخلاف بعد وفاته في وقت زوال أمره وارتفاع نظره، وهو لا يملك في ذلك الوقت ما يجوز عليه توليه أو تنفذ فيه وصيته. قيل إنما جاز ذلك لأمور منها. تأملوا إلى هذه الأمور في الرد على هذه الإشكالية العقلية التي لا محل لها. قال ابن بطال: إنما جاز ذلك لأمور منها: واحد، إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على استخلاف أبي بكر عمر على الأمة بعده، وأمضت الصحابة ذلك منه على أنفسها. الذي ينكر ولاية العهد ينكر ماذا الآن؟ الإجماع. الذي ينكر ولاية العهد ينكر الإجماع. لذلك الخوارج الأولين أنكروا الإجماع. ليش أنكروا الإجماع؟ حتى يتوصلوا إلى إنكار خلافة علي عثمان وعلي، ما أمكنهم ذلك إلا بإنكار الإجماع. والخوارج المعاصرين اليوم يقولون بأن ولاية العهد بدعة، ولا يعلمون أن فيها جمع لكلمة المسلمين. إذن الأمر الأول الإجماع. ثم قال: وجعل عمر الأمر بعده في ستة، فألزم ذلك من حكمه، وعمل فيه على رأيه وعقده. ألا ترى رضا علي بالدخول في الشورى مع الخمسة، ورضا عثمان في الدخول معهم، وجوابه للعباس بن عبد المطلب حين عاتبه على ذلك بأن قال علي: الشورى كان أمرا عظيما من أمور المسلمين، فلم أرى أن أخرج نفسي منه. قال: ولو كان باطلا عند علي لوجب عليه أن يخرج نفسه منه، ولما جاز له الدخول معهم فيه. ومنها أن المسلمين إنما يقيمون الإمام إذا لم يكن بهم لحاجتهم إليه وضرورتهم إلى إقامته، ليكفيهم مؤونة النظر في مصالحهم. فلما لم يكن بد لهم من رأيه وأمره فيما يتعلق بمصالحهم رأي ونظر، فكذلك في إقامة الإمام بعده، لأنه من الأمور المتعلقة بكفاءتهم وصلاح عامتهم وقطع التنازع والاختلاف بينهم. ولمثل هذا المعنى أرادوا، فكان رأيه في ذلك ماضيا عليهم، وجرى مجرى الأب في توليته على ابنه الصغير بعد وفاته عند عدم الأب. ومن هنا أقول إن نظرة أهل السنة والجماعة للحاكم نظرة أبوة. هل يمكن لإنسان يتبرأ من أبيه؟ ولو تبرأ لفظا هل هذا يقع واقعا؟ وإذا مات الأب فإنه قبل مماته له أن يوصي على أولاده من يراه أصلح، ربما يجعله في القريب وربما يجعله في البعيد. إذن كلام ابن بطال كلام دقيق، وهو موجود في شرحه لصحيح البخاري. قلت وهذا الكلام أي كلام ابن بطال كلام متين، يدل على أهمية وجوب رفع الاختلاف والتحزب قبل نشوئه باختيار الحاكم من بعده ممن يراه مع أهل الحل والعقد مصلحة جمع الكلمة عليه وإقامة الدين به. ولذلك لما كان بعض الخلفاء يموت فجأة ولم يترك ولاية العهد، ما الذي يحصل؟ يحصل النزاع إما بين أبنائه، وإما بين أبناء عمومته وأبنائه، وإما بين عشيرته وأبنائه، وإما بين عشيرته والآخرين على الملك. من سرد التاريخ علم ذلك، ولذلك سد هذا الباب كان أمرا متحتما. والقاعدة الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي مفسدة أعظم من وقوع الفرقة بين أهل الرأي والمشورة في بلاد المسلمين. السبب 35 من أسباب نشوء التفرق والتحزب العبودية والرق، فإن ذلك من أسباب التنازع. ولما نتكلم عن العبودية والرق فهذه غير موجودة الآن، ولذلك حث الإسلام على العتق، عتق العبيد، وشرع ذلك لهم بمختلف الطرق، ودعا إلى حرية الناس. فإن العبد إذا علم أنه يمكن أن يعتق فإنه يعمل في إصلاح المجتمع حتى يحصل عتقا، وإذا علم أنه لا يمكن أن يعتق فقد يعمل على إفساد المجتمع، وذلك يزيد الشر ويوجد الفرقة والاختلاف. ومن العبودية العصرية أن نخرج الناس من عبودية المال، من عبودية الجاه، من عبودية الشهوات، فإنها والله أبواب مشرعة، أبواب مفتوحة للتفرق والاختلاف، وهذه والله أشد من عبودية النفس التي هي الرق. السبب 36 من أسباب الافتراق والاختلاف خلو الأخوة بين الأحرار من الناس والعبيد، وذلك سبب من أسباب التنازع والاختلاف. فإن العبد إذا أحس بالظلم، إذا أحس بالظلم وأن سيده يعامله معاملة المتاع ولا يعامله معاملة الأخ، فإنه سيحمل عليه الضغناء وعلى المجتمع، وينتج عنه أنواع من الشرور، وربما تهز المجتمعات وتفرق الجماعات. وقد حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الأخوة بين الناس الأحرار منهم والعبيد، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأحرار في عبيدهم: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. ولأجل هذا جاء في صحيح البخاري باب كراهية التطاول على الرقيق، كل ذلك إبقاء للحمة الاجتماعية وبعدا عن الاختلاف، علاوة على ما في ذلك من الأجر في الدنيا والآخرة. كان عمر رضي الله عنه يشير إلى بلال وأبي بكر ويقول: هذا سيدنا أعتق سيدنا، يقول لعبد أعتق سيدنا. وقد آخى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
بين بعض الأحرار الذين كانوا عبيدا ثم أصبحوا أحرارا وبين العرب القرشيين، وهذا من العجائب. جاء يوم الصديق إلى باب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فوجد عند الباب بلالا وسلمان وصهيب، وإذا بهم يمنعون أبا سفيان من الدخول، فقال لهم الصديق كلمة قوية. وتعلمون أن هؤلاء الثلاث لهم قدم صدق في الإسلام وتقدم في الإيمان على أبي سفيان، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فخرج الصديق يستسمحهم، فقالوا: غفر الله لك، ما قلت إلا خيرا. فتأملوا التعامل العظيم الذي كان بين الصحابة الخلان رضوان الله تعالى عليهم، واستدامة للأخوة الإيمانية يجب على الإنسان يعلم أن الأخوة الإيمانية أقوى ترابطا من الأخوة اللحمية، أقوى ترابطا من الأخوات التي تكون بسبب الحرية أو بسبب العتق. ولهذا أيها الإخوة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حث بشتى الطرق على الأخوة الإيمانية، وهو في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. هذه بعض الأسباب الدنيوية التي لم نتداركها، فإنها تزيد المجتمعات تفرقا وتزيد الاختلاف اختلافا، وينبغي علينا أن نتدارك هذه الأسباب حتى نقوي الصلات الاجتماعية ونقوي الألفة والمحبة بين أهل البلدة. وهناك أسباب أخرى دينية للتفرق استفدتها من صحيح الإمام البخاري وأفردتها، فإن يسر الله تبارك وتعالى لقاء ذكرناها إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الألفة والاجتماع، وأن يديم علينا المحبة، وأن يديم علينا الأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا ونائبه، وأن يصلح له البطانة ويوفقهم لكل خير وسداد، لكل هدى ورشاد، وأن يجعلهم رحماء على رعاياهم، وأن يوفقنا لأداء حقوق الراعي. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.